مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
ما أجمل العودة للحياة بعد انقطاع، ما أجمل العودة للأسرة بعد الغياب، ما أجمل العودة للنفس بعد الذهاب لأماكن ربما لا تعرف فيها نفسك. كلها كلمات نسمعها ممن عادوا من مرحلة الإدمان إلى مرحلة التعافي، أنهم افتقدوا الحياة وافتقدوا الأسرة ولم يكن لديهم شعور بذاتهم ولا بأنفسهم الحقيقية. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة برنامجكم استشارات نفسية الذي يعالج القضايا النفسية المهمة في حياة الناس المعاصرة. في هذا البرنامج مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا في حلقاته الدائمة الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي الذي يعني يعالج المرضى في عيادته الخاصة بالشارقة من جميع الأعمار، والذي كان يعمل سابقا رئيس اتحاد الاستشاريين النفسيين العرب. دكتور عادل أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، أهلا وسهلا.
دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن الإدمان، بداياته ومشاكله والتعرف عليه، وكيف الأسرة لها أن تتعرف على المدمن فيها وكيف تتعامل معه، والقوانين الملزمة أيضا لهذا الموضوع. كان الموضوع كثير فيه المعلومات، ولكن نريد أن نربط الموضوعين ببعض اليوم والحلقة الماضية. نريد أن نعود في بريف سريع عن الحلقة الماضية عن تعريف الإدمان وكيف نتعرف على المدمن، حتى ندخل مباشرة في موضوع هذه الحلقة وهو مرحلة العلاج والتعافي حتى السلامة إن شاء الله.
نعم، الإدمان أو تعاطي المؤثرات العقلية أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة في العالم في جميع المجتمعات. ليست هناك أي فئة معينة لها حماية خاصة من عدم وقوع أبنائها في مسألة الإدمان. وموضوع الإدمان لها تبعات قانونية، نفسية، اجتماعية، عائلية، مالية، مادية وحتى سياسية أحيانا، نظرا لحجمها الكبير وأضرارها الكبيرة. من الضروري تثقيف المربيين وبالأخص الوالدين بهذه الأمور وبسلوكيات الشباب سواء من المراهقين أو المراهقات للوقاية وتجنب الوقوع في هذا المرض الخطير.
نسأل الله السلامة للجميع. نعم، جميل. يعني أيضا كل التحية لمحاربي الأمراض ولمحاربي هذه العادات السيئة من الإدمان وغيرها. دكتور، إذا بدأنا معكم رحلة التعافي والعلاج، الكل يتخيل بأن مسألة سحب السموم من الجسم هي المرحلة الأهم والأخطر، ويتخيل بأن سحب السموم هي مسألة يعقبها بعض الاحتياجات البيولوجية لجسم الإنسان الذي كان يتعاطى تلك المخدرات، والبعض يتخيل بأنه يفقد بعض الشعور باللذة والسعادة فقط الذي كان يشعر به عند تناوله تلك المواد الكيماوية والمخدرة. نريد أن نعرف سحب السموم من المدمن، هل له أمراض جسمية أخرى تصيب الإنسان؟
هي فكرة سحب السموم أن هذه السموم أو هذه المواد تترك أثرا، إما تترك أثرا من الجانب أي تؤثر بطريقة ضارة بطريقة سلبية على الجسم، فيعاني الإنسان من عدم النوم، من الأرق، من العصبية، من ربما قلة الشهية، من فقدان الوزن، أو حتى من بعض الأمراض الأخرى من أمراض القلب أو أمراض الرئة أو حتى أمراض الدم كانت بسبب هذه المواد، أو أنها تترك أثرا في عدم وجودها، وهي ما نسميهم بالأعراض الانسحابية. وهنا دخول الشخص إذا مركز متخصص، عادة يكون المركز طبي أكثر من تأهيلي لتعويض هذه المواد بمواد طبية مقننة نظيفة حتى يستطيع جسمه التخلص من السموم وإعادة ضبط وظائف الحيوية الحياتية والعودة لطبيعته البدنية. عادة هذه المرحلة تكون من 3 أيام وربما إلى أسبوع، وفي بعض المواد التي ربما كانت فترة أطول. وإضافة لفائدة حفاظ على الجسم، حفاظ أو التخلص من خطورة هذه المواد على جسم الإنسان، هذه المرحلة مهمة أن يقرر الشخص بدون وجود مواد أو مؤثرات عقلية في جسمه هل يريد أن يتخلص من الإدمان أم للأسف يريد أن يكمل ويرجع لما كان عليه؟ فيعتبر أو تعتبر النافذة مهمة هذه الفترة. نعم. كثير من الذين يعانون من اضطرابات الإدمان نستخدم نحن كأطباء نفسيين أو كمعالجين متخصصين في الإدمان هذه الفترة لإقناع الشخص المصاب بالحصول على العلاج أو التأهيل النفسي.
سؤال مهم يا دكتور، الآن المريض الذي يريد التعافي من الإدمان لابد أن يعرف في البداية إلى أين سيذهب وما هي الآلام التي سيشعر بها عند سحب السموم من جسده، هل تواجهونه بكامل الحقيقة أم يكتشفها بنفسه عند بدء العلاج؟
الأعراض الانسحابية أو الأمراض هي هو يكون اكتشفها بالخبرة. أما نحن العكس، فنحن ننصحه أن نخلصه من هذه الآلام.
هل وهنا يعني هل في مصارحة في البداية أم فقط لا. نشجعه لأخذ الخطوة الأولى؟
نقسم المرحلة لمرحلتين، لأن إن ضغطنا على هذا الشخص أن هناك تأهيل وربما يأخذ التأهيل من 3 أسابيع إلى 12 أسبوع فربما رفض العلاج، فنبدأ ما هو
على رسلك يا دكتور، يعني البداية ليست في سحب السموم من الجسم، هل هناك تأهيل قبل ذلك؟
لا، تأهيل بعد.
بعد ذلك،
فإذا ربطنا سحب السموم بالتأهيل ربما رفض حتى سحب السموم من جسمه، فبالتالي نقسم مساعدتنا لهذا الشخص الذي يحتاج المساعدة إلى قسمين، هي 3 أقسام ولكن نقسمها في البداية لقسمين، فنطمئنه أنه يأخذ العلاج ونسحب السموم من بدنه بأكثر راحة بأقل ضرر بأقل آلام، وخلال مرحلة سحب السموم نعمل معه على إقناعه بالدخول في برنامج تأهيلي ربما يحتاج لفترة أطول.
الآن العلاج كما قلتم علاج سحب السموم ثم العلاج التأهيلي ما بعد سحب السموم من الجسم، علاج أسباب الإدمان التي هي لدى الشخص وربما تكون أسباب نفسية،
نعم،
الذي لديه مشاكل أسرية والذي لديه عقد نفسية، نعم، والذي لديه شعور بالدونية والذي لديه أمور ربما لا أعرفها أنا وتعرفها أنت دكتور بحكم خبرتكم وعملكم وعلمكم الكبير في هذا المجال، هل لنا أن نعالج أسباب الإدمان قبل أن ندخل مراحل علاج الإدمان حتى لا يعود مرة أخرى لوجود نفس الأسباب؟
نعم نعم.
كيف ذلك؟
وربما أضفنا لما تفضلتم فيه أمراض نفسية أخرى، فهناك بعض الأمراض النفسية التي تسبب الوقوع الشخص في الإدمان،
مثل
مثلا الاكتئاب، بعض الأشخاص الذين يدخلون في استخدام المواد المحفزة أو المؤثرات العقلية المحفزة بسبب الاكتئاب، هناك من يستخدم المهدئات بسبب،
يعني هل يكون علاج الاكتئاب أو بعض الأمراض النفسية هو المدخل للإدمان؟
ليس العلاج وإنما التخلص.
التخلص
من بعض أعراض الاكتئاب إذا توجه الشخص للأفراد الغير متخصصين ربما أعطي بعض الأدوية التي أو بعض الحبوب التي ربما سبب بالإدمان، ولكن هنا لا أتحدث عن الذهاب للمراكز أو الأطباء، أنا أقصد إذا كان شاب يعاني من الاكتئاب في عمر المراهقة ونصحه أحد أصدقائه أن هذه الحبة ستجعلك سعيدا وربما يأخذ هذه الحبة ويشعر بالسعادة فيظن أن هذه الحبة تساعده في التخلص على الاكتئاب.
أدخلتنا معترك آخر يا دكتور، المعترك الآخر، بعض المشاكل النفسية غير الاكتئاب، الأرق، قلة النوم، نوبات الهلع، غير ذلك من الأمراض التي ربما يكتشف الشخص أو يبحث عن بعض الأدوية التي تساعده على النوم أو التخلص من تلك النوبة، هل أيضا ذلك قد يكون مدخلا للإدمان؟
نعم، يكون هذا مدخل، ونضيف له باضطرابات القلق، هناك عدد من الذين يدمنون المشروبات أو دخلوا في إدمان الكحوليات كان بسبب اضطرابات القلق لديهم، فللأسف بدل أن يتوجهوا للعلاج الصحيح في العيادات الطبية النفسية يتوجهون لأماكن أخرى للتغلب على قلقهم بتعاطي الكحوليات.
جميل، هذه الأسباب التي قبل أن يدخل المريض مرحلة العلاج نبحث فيها عن علاج، وقلتم بأن السبب الأول قد يكون هو يعاني من أمراض نفسية يتناول فيها بعض العقاقير أو يتناول فيها بعض الأدوية تكون سببا للمدخل، ماذا لو كان الشخص نفسه يعاني من أمراض نفسية لا يأخذ لها علاج، أسباب أخرى غير تلك، أن يشعر الفرد بأن لا يجد تقديرا من الآخر، أو لديه مشاكل أسرية معينة،
نعم.
أو لديه مشاكل نفسية اجتماعية، أو ليس لديه رغبة، أو يكون شخصية من الشخصيات الذي يعني لديها ميول معينة، نعم. يجد اتزانه أو يتخيل أن كان اتزانه سيكون في تلك المواد المخدرة. هل لنا أن نعالج الطبيعة الشخصية دون عقاقير الذي لم يكن يأخذ عقاقير قبل ذلك؟
ربما هنا نوضح أن فترة التأهيل خصوصا في الفترة الأولى هي تكون فترة تقييمات، وأهم هذه التقييمات بالنسبة للمدمنين التقييم الاجتماعي.
جميل.
فكثف الإدمان مرتبط بالاضطرابات أو بالمشاكل الاجتماعية، وكل الناس يلاحظون أن الفئات التي تعاني من الناحية الاجتماعية لها نسبة أكبر في الدخول منظومة الإدمان. فالأخصائي الاجتماعي الذي يكون مسؤول عن الحالة يقوم بدراسة حاله الحالة بشكل مكثف، ثم يأتي دور الأخصائي النفسي ليقوم بمعرفة إن كان يعاني من أي مشكلة نفسية أو اضطرابات نفسية، ثم يعرض على متخصص طبيب نفسي إن كان يحتاج لعلاجات طب نفسية، ثم يبدأ برنامج التأهيل من الإدمان. فأول مرحلة من برنامج التأهيل هي معرفة الأسباب، إن كانت هناك أسباب اجتماعية أو نفسية أو ربما طب نفسية، ومن ثم بدأ العلاج التأهيلي لهذا المدمن.
جميل. ندخل في مراحل سحب السموم، هل هناك تدخل للطب النفسي أثناء تلك المرحلة؟
يكون نادرا، عادة المراكز المتخصصة في سحب السموم القائمين على هذه تكون من الأطباء الباطنيين أو الأطباء المتخصصين في سحب السموم، وربما حتى أطباء التخدير، لأن المواد التي يعطى لهذا الشخص تكون من المواد كيميائية تؤثر، أو المواد ربما تعوض المخدرات أو المواد التي كان يتعاطاها، وهذا يكون خارج إلى حد ما نطاق الطبيب النفسي، بالرغم أن هناك أطباء نفسيين متخصصين في علاج الإدمان ولديهم الخبرة الكافية والتدريب الكافي لمساعدة المريض على التخلص من هذه السموم.
لكونكم دكتور كنتم قبل ذلك مدير مستشفى الأمل في الدولة هنا، وأيضا ربما مرت عليكم حالات من هذه الحالات المشابهة، هل التخصصات داخل المستشفى منفصلة؟ من يسحب السموم يكون ليس معه طبيب نفسي حتى يعني يساعد المريض على تجاوز مرحلة الألم التي تصيبه أثناء قد يصاب بأمراض باطنية، بأعراض إنفلونزا أو بأعراض رشحة أو ربما تكسير في العظام وأمور أخرى، هل لا يوجد تدخل نفسي لكي يتجاوز تلك المرحلة من الألم المصاحب للأعراض الانسحابية وتحولها إلى لحظات أمل وتدفق في الحياة وتركيز عليها في العودة والتأهيل بعد ذلك؟
نعم، هناك مراكز عدة في دولة الإمارات، أحد المراكز الموجودة هي مستشفى الأمل، وقسم الإدمان قسم خاص متخصص بمتخصصينها وبالمتواجدين هناك على علم سواء بسحب السموم أو حتى ببرنامج التأهيل، وبرنامج بإذن الله يكون ناجحا. وهناك مراكز أخرى، نعم، فهناك من المتخصصين الذين في البداية يهتمون بسحب السموم من جسم هذا الشخص الذي يعاني، ومن ثم ينتقل إلى المتخصصين بالبرامج التأهيلية التي إن وافق المصاب بالتواجد في المستشفى يكون لفترة أطول قليلا.
جميل. دكتور فاصل قصير ونعود لنبدأ معكم المرحلة المهمة في هذا الموضوع، مرحلة التأهيل ما بعد سحب السموم، كيف يتعامل الإنسان أو يتعامل الطبيب النفسي مع المريض في هذه المرحلة. مستمعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.